ذكره السيد الشهيد في الدورة السابقة، والذي يبدو أنه لم يتضح بشكل فني. حاصل هذا الإشكال هو أنه لا يمكن أن يكون الإجماع المنقول حجة بلحاظ نقله للسبب الكاشف عن حكم المعصوم وعن حكم الشارع. ليس هذا الإشكال إشكالا في الإجماع المحصل، إذ لا يراد دعوى أن الإجماع المحصل لا قد لا يوجب العلم أو لا يوجب العلم، وإنما هذا الإشكال مخصوص بالإجماع المنقول، وأيضا مخصوص بأن يكون المبنى في تحصيل العلم وصول العلم بالإجماع المحصل وبالتواتر من باب الدليل الاستقرائي، فإن الدليل الاستقرائي الذي تقدم إجمالا بيانه يختلف عن الدليل العقلي أو الدلالة العقلية. دلالة الدليل الاستقرائي ليست بنكتة الملازمة العقلية، وإنما دلالة الدليل الاستقرائي يعني حصول العلم من الأدلة الاستقرائية كالتجريبيات والتواترات، ومنها الإجماع المنقول ومنها الإجماع المحصل. حصول العلم من مثل هذه الأدلة حصول ذاتي، حصول طبعي، بمعنى أن الإنسان لا يجد في هذه الموارد ملازمة عقلية أو منطقية تقتضي هذه الملازمة، تقتضي العلم بالنتيجة الكلية، لأن الأدلة الاستقرائية كلها الاستقراءات فيها جزء غير تامة، لا يعقل الاستقراء التام في هذه الموارد، ولا ملازمة منطقية أو عقلية بين صدق القضايا المستقراءة وعدم صدق وكذب القضية الكلية المراد استنتاجها، ولا ملازمة بين أن يخبر مثلا كذا عدد من الناس بشيء في التواتر وأن يكون ذاك الشيء مخالفا للواقع، أي كلهم تتفق إخباراتهم على الكذب. وكذلك في الإجماع المنقول من الناحية المنطقية ومن الناحية العقلية لا لزوم يقتضي ذلك، وإنما يحصل العلم في موارد الأدلة الاستقرائية طبعا وذاتا بتفصيل وخصوصيات وقوانين متروكة إلى بحث الاستقراء. لكن على كل حال نحن الذين نقبل تلك القوانين نقبلها على أساس أن حصول العلم بالأدلة الاستقرائية حصول طبيعي ذاتي، لا حصول على أساس الملازمة المنطقية أو العقلية. يعني الإنسان بنفسه لا بد أن يكون أمام تلك الاستقراءات الجزئية حينئذ إلى أن تحصل له حالة النتيجة يحصل له العلم بحسب طبعه، يزول احتمال الخلاف إلى أن يحصل له العلم بالنتيجة. وهذا معنى أنه الحصول العلم بالأدلة الاستقرائية طبيعي ذاتي لا على أساس ملازمة منطقية أو ملازمة عقلية. حينئذ لو كنا نحن نحصل الإجماع أو التواتر حيث أن العلم يحصل للإنسان ولو طبعا وذاتا، كنا نعلم لا محالة بصدق المخبر به أو بصدق القضية المجمع عليها وهو حكم المعصوم، والعلم بحكم المعصوم والعلم بحكم الشارع حجة لا محالة، فلم يكن هناك إشكال. لهذا لا إشكال في مسألة الإجماع المحصل أو التواتر، إنما الإشكال على هذا المسلك يرد في نقل الإجماع، لأنه هنا الإجماع لم يحصل من قبل المنقول إليه وإنما ينقل إليه من قبل الناقل، وهذا الناقل لا يوجب العلم كما هو واضح لأنه نقل واحد، حتى لو كان صادقا ومطمئن الصدق احتمال الخطأ وارد في حقه، فلا يوجد علم بالإجماع ولا يوجد تحصيل لتلك الاحتمالات والقيم الاحتمالية التي تتركب في موارد الأدلة الاستقرائية وتوجب ذاتا في النهاية وطبعا حصول العلم لدى الإنسان، فلا يحصل علم بالمدلول المطابق فضلا عن المدلول الالتزامي للإجماع المنقول. وحينئذ يقال أنه نريد أن يكون هذا النقل حجة نصدق عليه كبرى التعبد والحجية إذا كان الناقل ثقة مثلا وعدلان. والحجية حينما نريد أن نطبقها حينئذ يقال هل تطبقون دليل الحجية بلحاظ ما ينقله الناقل وهو الاتفاق اتفاق الآراء، أو تطبقون دليل الحجية بلحاظ لازمه وهو الحكم الشرعي وحكم المعصوم. إذا أريد تطبيق دليل الحجية بلحاظ المدلول المطابق فقط، من الواضح أن المدلول المطابق ليس حكما شرعيا، أمرا تكوينيا، هذا الأمر التكويني لا معنى لتطبيق دليل الحجية والتعبد بلحاظه، وإنما يعقد تطبيقه إذا كان له أثر شرعي وينتهي إلى أثر شرعي، فإن التعبد دائما مصححه وجود أثر في البين ولو بالملازمة. وإذا أريد تطبيق دليل الحجية بلحاظ اللازم، حيث أن لازم الاتفاق حكم المعصوم وحكم المعصوم حجة وحكم المعصوم حكم شرعي وأثر بنفسه شرعي، فهذا فرع وجود الدلالة الالتزامية لكلام الناقل للإجماع، والدلالة الالتزامية فرع وجود اللزوم. إذا لم يكن هناك لزوم بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، لا لزوم عقدي ولا لزوم منطقي، إذن فكيف تتشكل الدلالة الالتزامية؟ لا تتشكل دلالة الالتزامية. وإن شئتم قلتم أن الدلالة الالتزامية فرع أن تثبت قضية حقيقية، أنه كلما كان هناك إجماع أو تواتر إذن فذلك الحكم المجمع عليه هو الحكم الشرعي، وتلك القضية المخبر بها من قبل التواتر قضية صادقة. لا بد من أن تكون هناك قضية كلية حقيقية، قضية شرطية حقيقية، أنه كلما كان هناك إجماع اتفاق إذن كان هذا الحكم هو الحكم الشرعي. وهذه القضية الكلية من أين نثبتها؟ فيما سبق أنكرناها، قلنا لا لزوم لا عقلي ولا منطقي في كل الأدلة الاستقرائية، ومنها الإجماعات والتواترات، القضايا المتواترة والإخبارات المتعددة الكاشفة عن صدق المخبر به الذي الإجماع يرجع إليه كما قلنا فيما سبق. هذه من الأدلة الاستقرائية، بمعنى أنه لا لزوم ولا تناقض في أن يفترض أن هؤلاء كلهم أخبروا، اتفق إخبارهم بشيء واتفاقا كلهم أخطأوا، واتفق إخباراتهم على الكذب وعلى مخالفة الواقع خطأ أو تعمدا، هذا عقلا ليس مستحيلا. فإذا لم يكن مستحيلا ولا لزوم لا عقلي ولا منطقي ينفيه، إذن على هذا الأساس لا توجد هذه القضية الكلية، أنه كلما كان هناك تواتر وإخبارات عديدة أو إجماع إذن لابد أن يكون المخبر به مطابقا للواقع. ثبوت هذه القضية الكلية فرع ثبوت لزوم في البين عقلي أو منطقي، مع عدم وجود اللزوم لا يمكن حينئذ أن نشكل مثل هذه القضية الكلية. وإذا لم تتشكل هذه القضية الكلية إذن فما يخبر به المخبر وهو وجود الإجماع والاتفاق من الفقهاء لا يلزم منه أن يكون له مدلول التزامي، وهو أن هذا الحكم المتفق عليه هو الحكم الشرعي. نعم، نحن لو كنا نواجه الإجماع ونحصله قد يكون كان يحصل لنا طبعا وذاتا في أذهاننا باعتبار أن الدليل استقرائي العلم بالحكم الشرعي، لكن لم نحصل الإجماع تكوينا، لم نحصل الإجماع لكي يحصل لنا علم باللازم فيكون العلم حجة، وإنما نريد تطبيق دليل التعبد بخبر الواحد، وهذا تطبيقه بلحاظ المدلول المطابقي لا أثر له، بلحاظ المدلول الالتزامي وهو الحكم الشرعي فرع ثبوت اللزوم العقلي أو المنطقي، أي فرع ثبوت هذه القضية الكلية الحقيقية. والقضية الكلية الحقيقية لا تثبت إلا إذا كان لزوم، من دون لزوم من أين تصدق القضية الحقيقية؟ أنه كلما كان هناك اتفاق أو تواتر كان المخبر به مطابقا للواقع. هذه القضية الحقيقية فرع، إنما تثبت قرأنا في المنطق أن القضية الحقيقية موضوعها مقدرة الوجود، كل ما يمكن أن يفرض موضوعان. وثبوت هذه القضية الحقيقية أي التصديق بهذه القضية الحقيقية التي موضوعها كل ما يمكن أن يقدر ويفرض موضوعان فرع ثبوت ملازمة ولزوم، إما عقلي أو منطقي، مع عدم ثبوت اللزوم لا يكون حينئذ هناك تصديق بمثل هذه القضية العقلية الحقيقية. فإذا لم يكن هناك تصديق بالقضية الشرطية الحقيقية إذن فلا تتشكل دلالة التزامية، فإذا لم تتشكل دلالة التزامية إذن كيف يمكن التعبد بدليل الحجية في مورد نقل الإجماع؟ هذا الإشكال أجيب عليه في الدورة السابقة بأجوبة عديدة كلها ليست تامة، ولا ترجع إلى معنى المحصل. أجيب عليه تارة بأنه وإن لم يكن ملازمة بين المدلولين والمعلومين، لكن في موارد الأدلة الاستقرائية، في موارد الاستقراء والتواترات يوجد ملازمة بين العلمين، فالعلم بالتواتر يوجب العلم، يلازم العلم بصدق الخبر المتواتر. فإذا كانت هناك ملازمة بين العلمين إذن فنحن نستكشف لا محالة من إخبار المخبر بالمدلول المطابقي أنه له علم بالمدلول المطابقي، فإن معنى الإخبار أن المخبر عالم، ولازم علمه بالمدلول المطابقي علمه بالمدلول الالتزامي، فله علم أيضا بوجود الحكم الشرعي، له علم بالحكم الشرعي وبحكم المعصوم، فنطبق دليل الحجية على علمه الثاني. فإن المراد بحجية الخبر أي حجية الإخبار، أي حجية شهادة المخبر وعلمه وتصديقه. فإذا كانت الملازمة بين العلمين إذن نطبق دليل الحجية على العلم الثاني. هذا الكلام جوابه أولا أنه لا ملازمة بين العلمين أيضا، فإننا كما نثبت هناك أنه لا ملازمة بين المعلومين نثبت بأنه لا ملازمة بين العلمين، فإن اللزوم بين العلمين فرع اللزوم بين المعلومين، إذا لم يكن هناك لزوم منطقي أو عقلي بين المعلومين لا ملازمة بين العلمين، وإنما هذا علم يحصل لو حصل ذاتا وطبعا بأي ملازمة، لا توجد ملازمة حتى بين العلمين في موارد الأدلة الاستقرائية. وثانيا هذا العلم الثاني وهو العلم بالحكم الشرعي، هذا العلم لماذا يكون حجة؟ هذا علم بالحكم الشرعي حجيته فرع أن يكون علما حسيا، أما إذا كان هذا العلم ملازما مع العلم الأول لكن ثبوته وحصوله يحتاج إلى برهان وبيان وإعمال عنايات كما هو كذلك في باب الإجماع، فإن الانتقال من الإجماع إلى حكم المعصوم بحاجة إلى إعمال بعض النقاط التي ليست كلها حسية أو قريبة من الحس، بعضها حسية من قبيل أنه لا يوجد مدرك، لا يوجد قاعدة يستند إليها المجمعون، إذن نحدث أنه يكون حكم الشارع هو هذا الحكم المعصوم قد تلقي مثلا من قبل هؤلاء المجمعين. فهذا العلم حتى لو فرض وجوده لدى الناقل هذا العلم علم حسي على ما سوف يأتيه، ولا يكون مشمولا بدليل الحجية. الحسي في حقه إنما هو العلم بالسبب وهو العلم بالاتفاق، أما ما يستلزمه طبعا وذاتا عند هذا الإنسان من العلم بالمسبب في باب الإجماع سوف يأتي أنه علم حسي وليس علم حسيا، فلا يشمله دليل حجية الشهادة. هذا الجواب حينئذ واضح الاندفاع. جواب آخر ذكر، قيل بأنه أن عدم ثبوت هذا الحكم الذي الشرعي الذي نقل الناقل الإجماع عليه إما ناشئون من كذب المخبر للإجماع أو ناشئون من أن الإجماع موجود وثابت، وهذا ليس كاذبا في إخباره، لكن الحكم الشرعي ليس على طبق الإجماع، ولا يوجد منشأ آخر لاحتمال انتفاء الحكم الشرعي على طبق ما أجمع عليه المجمعون حسب ما ينقله الناقل للإجماع. وكلا المنشئين منفيان، المنشأ الأول وهو كذب المخبر بمعنى عدم مطابقة في إخباره للواقع المخبر بالإجماع منفي بدليل الحجية، لأن المخبر عادل ثقة بحسب الفرض، فالاحتمال الأول منفي بدليل التعبد. الاحتمال الثاني لكون هذا الحكم غير مطابق للواقع وهو أنه المخبر صادق، كان هناك تواتر، كان هناك إجماع، لكن لا يلزم منه حكم الشارع، هذا أيضا منفي بيقين منقول إليه بأنه لو كان هناك إجماع لكان مطابقا للواقع، لو كان هناك تواتر لكان المخبر به مطابقا للواقع. إذن فأحد المنشئين للكذب بمعنى عدم المطابقة للواقع منفي بدليل التعبد، والمنشئ الثاني منفي بالوجدان وبيقين المنقول إليه، ومن هنا يكون الحكم الشرعي وما أخبر به الناقل للإجماع. هذا الجواب أيضا واضح الاندفاع، فإنه المنفذ الأول للكذب وإن كان منفيا بدليل التعبد وهو كذب المخبر الناقل للإجماع، لكن المنفذ الثاني لا يمكن نفيه باليقين إلا إذا ثبتت الملازمة العقلية أو المنطقية. إذا لم تثبت تلك القضية الحقيقية وهي أنه كل تواتر كل إجماع يستلزم صدق المخبر به، من أين إذا يتيقن المنقول إليه بالقضية الحقيقية الكلية وهي أنه كل ما كان هناك إجماع أو كان هناك تواتر فالقضية المخبر بها مطابقة للواقع. إذن فالمنفذ الثاني للكذب والخطأ هذا المنفذ لا نافية له، لأن النافي له إن كان هو التعبد، المفروض أن التعبد لا ينفي هذه النقطة، التعبد ينفي كذب المخبر. إن كان النافي له يقين المنقول إليه، المنقول إليه لا يقين له إلا إذا تيقن بالقضية الحقيقية، يعني إلا إذا ثبتت لديه الملازمة العقلية أو المنطقية. وأما إذا لم تثبت الملازمة لا عقلا ولا منطقيا بحيث كان يمكن أن يكون إجماعا واتفاقا بلا مطابقة للواقع، إذن فكيف يتيقن لأنه هذا الإجماع الذي ينقله الناقل على فرض صدقه وعدم كذبه سوف يكون مؤداه والقضية المجمع عليها مطابقة للحكم الشرعي. إذا لم تثبت تلك القضية الحقيقية الكلية والتي ثبوتها فرق ثبوت اللزوم إما المنطقي أو العقلي، إذن لا يمكن أن نقول هناك يقين لدى المنقول إليه بأنه إذا كان هناك إجماع فالحكم الشرعي مطابق مع هذا الإجماع. نعم لو هو حصل الإجماع طبعا وذاتا ربما ذهنه يحصل له اليقين كيقين القطاع، كيف أنه قد يحصل للقطاع يقينا في مورد مع أنه لم يكن ملازمة ومقتضى لحصول اليقين. هذا من هذه الناحية من ناحية الطبيعية والذاتية شبيه بقطع القطاع. إذن هذا اليقين يقين لمن يحصل له ذلك الإجماع أو التواتر، فقد يحصل عنده ذاتا وطبعا يقينا بالحكم الشرعي. قبار المكلف المنقول إليه الإجماع، الفقيه المنقول إليه الإجماع لم يحصل له الإجماع، نقل له الإجماع، فلا يقين ذاتي باللازم، واليقين أيضا بالقضية الكلية الحقيقية التي تستلزم الملازمة فرع إثبات الملازمة، العلم بالملازمة وقد أنكرناها قلنا لا ملازمة لا عقلية ولا منطقية لتلك القضية. إذن فهذا الجواب أيضا لا يرجع إلى معنى، إلى جواب فني على هذه الشبهة. جواب آخر ذكر أنه إذا كان الناس هكذا وضعهم أنهم عادة يحصل لهم هذا العلم الطبيعي الذاتي من الإجماع والتواتر، كلما كان هناك تواتر أو إجماع الذي هو نحو تواتر أيضا من حيث الملاك والدليلية، إذا كان هناك إخبارات للإنسان العرفي بشيء عادة هذا الإنسان العرفي نوعان غالبا يحصل له العلم بصدق القضية المخبر عنها متواترا ومتعددا، وهذا العلم العادي الذي يحصل للناس العرفيين يجعل الإخبار عن المدلول إخبار الناقل للإجماع إخبارا عن هذا المدلول الالتزامي وهو الحكم الشرعي إخبارا قريبا من الحس، يكون حينئذ هذا الإخبار إخبارا بالمطابقة عن علمه بما أحس به من الإجماع، وبالالتزام إخباره عن ذاك العلم الذي نوعا وغالبا يحصل للعرف بلازمه وهو الحكم الشرعي، وهو وإن كان ذاتيا وطبعيا لا على أساس لزوم منطقي أو لزوم عقلي، لكن لأنه يحصل للعرف يجعله كالإخبار الحسي، يجعله قريبا من الحس، الإخبار عنه حينئذ يكون حجة مشمولا لأدلة حجية الشهادة. هذا الجواب أيضا غير كامل، لأنه أولا ما أشرنا في دفع الجواب الأول من أن هذا معناه أن الحجة بحسب الحقيقة علم المخبر بالمسبب لا بالسبب، علمه بالمسبب يكون حجة، أما علمه بالسبب ليس له دخل في الحجية إلا تكوينا، لأنه يكون له ذاتا وطبعا العلم بالمسبب عرفا ونوعا، والمسبب هو الذي يكون حجة بحسب الحقيقة، وهذا خلاف ما سوف يأتي وخلاف ما هو معروف أيضا بين الأصوليين من أن العلم بالمسبب ليس حسيا في باب الإجماع، حسي لأن استكشاف حكم الشرعي بالإجماع لا يكفي فيه فقط ملاحظة الاتفاق، الاتفاق إحرازه حسي، لكن كون قول المعصوم مطابقا مع هذا الاتفاق هذا ليس يكفي فيه مجرد رؤية الاتفاق، مع أكثر الاتفاقات التي لا يستكشف منها حكم المعصوم لوجود المدرك في المورد، لوجود قاعدة يمكن أن يستند إليها المجمعون، لوجود ارتكاز عرفي مثلا قد يحتمل أنه قد تأثر به المجمعون. فحصول العلم بالمسبب وهو حكم الشارع قد يكون في باب حصول العلم بالمسبب وهو صدق المخبر به، قد يكون في باب التواتر حسيا، لكن في باب الإجماع ليس حسيا يقينا. في باب الإجماع مجرد الحس الإحساس بالإجماع والاتفاق لا يكفي للتحصيل العلم بالمسبب للإنسان العرفي، وإنما يتوقف على إعمال بعض النظر والاجتهاد لنفي احتمالات الاستناد إلى المدرك أو الارتكاز أو نحو ذلك، وهذا هو الذي يجعل هذا العلم الثاني حتى لو قرب حصوله للناقل علما حدسيا. ولهذا قلنا أن الإجماع المنقول بلحاظ المسبب لا يمكن أن يكون حجة، لأنه إثبات المسبب. إذا أراد الناقل أن ينقل لنا الحكم الشرعي ابتداء، من أين علم أنت بالحكم الشارع بالحكم المعصوم؟ أنت لم تكن معاصرا للمعصوم، من أين علم به؟ علمه بالإجماع. ومن قال هؤلاء المجمعين كان إجماعهم ليس له مدرك آخر، لعلهم استندوا إلى مدرك آخر، ونفي مدرك آخر، نفي ارتكاز آخر، هذه قضايا حدسية اجتهادية ليست قضايا حسية. نعم نفس الاتفاق أمر يمكن أن يحس به، حينما ينقله يكون نقله لنفس الاتفاق نقلا وشهادة عن حس بشيء يحس به. فإذا كان لازما لشيء يثبت لازمه، وقد أنكرنا الملازمة بحسب الفرق. هذا أولا. وثانيا حتى في مورد التواتر الذي يكون العلم بالتواتر مثلا عادة ونوعا يوجب العلم بصدق المخبر به، حتى هنا نقول لو لم يثبت لدى المنقول إليه الملازمة بين القضيتين، بين المدلول المطابق يعني بين ثبوت وقوع التواتر خارجا وبين صدق المخبر به بالتواتر، لو لم تثبت هذه الملازمة المنطقية وتلك القضية الحقيقية، حتى لو فرضنا أنه يحصل للعرفي نوعا العلم، لكن يحصل هذا العلم ذاتا لا على أساس لزوم المنطقي، حصول هذا العلم حصول ذاتي لا على أساس المنطقي، في مثل هذه الحالة نقول هذا العلم لا يكون مشمولا لدليل الحجية. هذا العلم حاله حال علم القطاع الذي يحصل ذاتا بلا دليلين. وملاك الحجية للشهادة بلحاظ المدالل الالتزامية إنما يكون فيما إذا كان هناك ملازمة بين المعلومين، أما مجرد استتباع أحد العلمين للعلم الآخر ذاتا بلا لزوم منطقي بين مدلوليهما ومتعلقيهما ومعلوميهما مثل هذا العلم لا يكون مشمولا بالدليل الحجية، حتى إذا فرض أن هذا العلم كان نوعيا حصوله. من قليل ما إذا افترضنا أن النوع الناس اختلت سلائقهم أصبحوا قطاعين بموردا، هل يكون إخباراتهم حجة حينئذ عما قطعوا به؟ لا يكون حجة، لأنه هذا العلم ليس له ميزان منطقي، والمداليل الالتزامية ثبوت الحجية لها بتبع ثبوتها للمداليل المطابقية فرع ثبوت اللزوم، لأن ملاك هذه الحجية للمداليل الالتزامية هو أن الكاشف عن المدلول المطابقي بنفس تلك الدرجة يكشف عن المدلول الالتزامي، بنفس تلك الدرجة من الكاشفية يكشف عن المدلول الالتزامي، يعني من دلالة المدلول على المدلول، وهذا فرع أن يكون هناك لزوم بين المدلولين. لو فرض أنه لم يكن لزوم بين المدلولين لكن ذاتا وطبعا حصل للناقل العلم الثاني لا يكفي هذا، لأن يشمله أدلة الحجية. ومن هنا يقال لا بد في باب حجية اللوازم من أن تثبت الملازمة لدى المنقول إليه لا الناقل، حتى لو افترضنا أن الناقل لا يعلم بالملازمة، ولهذا ليس له علم إلا بالمدلول المطابق، ليس له أصلا علم وخبر واحتمال للمدلول الالتزامي، لكن المنقول إليه له علم بالملازمة تثبت المدلول الالتزامية. الميزان في حجية الدلالات الالتزامية هو أن يكون المدلول دالا على المطلوب، يعني أن يكون لزوم بين المدلولين لكي تكون نفس تلك الدرجة من الكاشفية على المدلول المطابقي محفوظة وسارية عند من يرى الملازمة. منطقيا يسري لا محالة، وعقلا يسري نفس تلك الدرجة إلى الدلالة الالتزامية من الكاشفية، فيكون مشمولا بين الحجية. فهذه الأجوبة الثلاثة كلها غير تامة. والصحيح ما أجاب به السيد الشهيد وحل به الإشكال في الدورة الثانية. وحاصل الحل أن نحن هنا نثبت هذه القضية الحقيقية الكلية التي نريدها، لكن لا نثبتها كقضية حقيقية وكلزوم منطقي، نثبتها كقضية خارجية كلية، أو قولوا كقضية حقيقية مقيدة ومشروطة بعالمنا الخارجي لا في كل عالم آخر بهذا القيد. إذا استطعنا أن نثبت القضية الشرطية التي أشرنا إليها والتي قلنا لا بد منها لتشكل الدلالة الالتزامية المنطقية، إذا أثبتناها كقضية حقيقية مخصوصة بعالمنا، بحيث كلما وقع موضوعها وشرطها في عالمنا كان الجزاء ثابتا لها، وإن كانت بالدقة المنطقية ليست قضية حقيقية، يعني كل ما يمكن أن يفرض ولو في عالم آخر لا تشمله ولا تعمه هذه القضية، فهي في قوة القضية الخارجية بحسب الحقيقة لا في قوة القضية الحقيقية. لكن كانت هذه القضية الحقيقية، هذه القضية الخارجية سنخ قضية كل ما يقع في عالمنا من شرط هذه القضية الشرطية مشمولا لموضوعه، وعموم القضية الخارجية شاملة لها، هنا تتشكل الدلالة الالتزامية المنطقية واللزوم المنطقي يكون موجودا حينئذ، فالمد الالتزامي يكون ثابتا. مثاله من غير بحثنا ما إذا أخبر المعصوم، مثلا أخبر المعصوم الذي له علم بالغيب بالمستقبل، أخبر بأنه كلما جاءك زيدون يجيئك عمرو، لا من باب الملازمة، هو المعصوم يعترف أنه لا يستحيل أن يأتي زيد ولا يأتي عمرو، لكن باعتباره عالما بالغيب وبكل ما يقع من مجيئات زيد في المستقبل بنحو القضايا الخارجية الواقعة في لوح الواقع في المستقبل في عمود الزمان المستقبلي، المعصوم عالم به، هذا سوف يعطي قضية كلية، يقول كلما جاءك زيد يجيئك عمرو، يستطيع أن يشكل قضية كلية، لكن تكون قضية كلية خارجية وتكون صادقة لأنه معصوم لا يشتبه، تكون قضية صادقة، لكن تكون قضية كلية خارجية لا قضية كلية حقيقية. حينئذ لو أخبرت البينة مثلا أو خبر الثقة أنه جاءك زيد، نحن هنا ننتقل منه إلى أنه جاء عمرو، سوف تتشكل هنا دلالة التزامية على أساس لزوم منطقي. لماذا؟ لأن القضية الكلية الخارجية المفروض أنها صادقة، لأننا لا نشك في صدق المعصوم، ولو كان ما يخبر به هذا المخبر أو البينة من نجيء زيد مطابقا للواقع قد وقع مصداق من مصادق موضوع هذه القضية الخارجية، لأن هذا يخبر عن وقوع مجيء زيد في عالمنا الخارجي، يعني مشمول لعموم القضية الخارجية، إذن فبالالتزام يثبت أنه قد جاء عمرو، إذ لو لم فرض أنه جاء زيد ولم يجع عمرو لزم كذب، إما يلزم كذب المخبر الصادق وهو خلف، المفروض أن المخبر كان معصوما لا يكذب، يعني إما يلزم أن تكون القضية الكلية غير كلية، الكلية الخارجية ليست كلية خارجية، جزئية خارجية وهو خلف صدق المعصوم في إخباره، أو يلزم أن يكون المخبر كاذبا في مقام الإخبار، كون المخبر كاذبا لم يجئ زيد منفي بالتعبد، كون القضية الكلية الخارجية صادقة كاذبة وليس الكلية خلاف حكمة الحاكي لها والمخبر بها، إذن تتشكل الدلالة الالتزامية. لو كانت القضية الكلية الخارجية يقينية وصادقة كما هو معنى إخبار العالم بالغيب به، حينئذ تتشكل الدلالة الالتزامية لا محالة، سوف يكون إخبار المخبر عن القضية عن المد المطابقي دالا بمقتضى اللزوم المنطقي، وهذا لزوم منطقي، يعني يستلزم الخلف، معنى اللزوم المنطقي أنه لولاه لزم الخلف، لزم أن يكون حينئذ هناك خلف، خلف فرض صدق القضية الكلية الخارجية. ونحن نثبت، هذا مثاله، الآن نأتي إلى محل بحثنا في باب الاستقراء، خلوا الإشكالات بعد البحث. في بحث الاستقراء نحن أيضا نثبت قضية كلية، لكن هي بحسب الحقيقة كلية خارجية، أو سموها قضية حقيقية مخصوصة بعالمنا لا العالم الآخر. نثبت في بحث الاستقراء أن حسابات الاحتمال التي توجب حصول اليقين للإنسان حينما يواجه استقراء معينا كالتواتر مثلا في قضية خاصة. نفس الحسابات التي توجب له العلم بصدق تلك القضية الاستقرائية الخاصة، هذه الحسابات ابتداء كل إنسان يجريها ويستطيع أن يجريها، بل هي تجري أوتوماتيكيا في ذهن كل إنسان في القضية الكلية. هي قضية كلية في إثبات هذه القضية الكلية، وهي أنه في عالمنا لا يقع استقراء غير مطابق للواقع إذا تمت شرائطه، شرائط الاستقراء. يعني مثلا لا يقع تواتر بشرائط التواتر ويكون المخبر به غير مطابق للواقع. كل تواتر يقع في عالمنا بنحو القضية الوقوعية الخارجية التي هي في قوة الخارجية للحقيقية، كل تواتر يقع في عالمنا تكون القضية المخبر بها بنحو القضية المخبر بها مطابقة للواقع. كل إجماع يقع بالشروط المتقدمة سوف تكون القضية المجمع بها مطابقة للواقع. هذه القضية الكلية التي هي كلية حقيقية مخصوصة بعالمنا، لا كل يعني كلية خارجية، لا كلية يمكن أن تكون عامة وشاملة لما يمكن أن يفترض من عوالم أخرى، لعله في عالم آخر غير هذا العالم، في نشأة أخرى غير هذه النشأة، لا تكون هكذا. في هذه النشأة التي خلقها الله سبحانه وتعالى منهج الاستقراء ودليل الاستقراء يثبت القضية الكلية. وإن شئتم قلتم أن نفس القضية التي يدعيها المنطقي على أساس اللزوم العقلي وهو أن الصدفة لا تكون، نفسها نثبتها نحن في الاستقراء في حدود عالمنا وبنحو القضية الخارجية الصادقة في كل استقراء يقع في هذا العالم. كل استقراء يقع في هذا العالم يكون مشمولا لموضوع هذه القضية، القضية الشرطية. غاية الآن المنطقي الأرسطي يدعي إثبات تلك القضية على أساس مبدأ الاستحالة، استحالة أن لا تقع، أن تقع الصدفة النسبية، وهو يجعل قضيته وهو أن الصدفة لا تكون والاتفاق لا يكون يجعلها قضية حقيقية بلحاظ كل العوالم. ونحن نثبت أن الصدفة لا تكون في عالمنا، لكن لا على أساس الملازمة العقلية، على أساس حسابات الاحتمال نثبت هذه القضية الكلية، وتكون نتيجتها ومفادها والمقدار الثابت بها من القضية التصديقية القضية الكلية الحقيقية المخصوصة بعالمنا، أقول القضية الكلية الخارجية فيما يقع خارجا في هذه النشأة وهذا العالم من الاستقراءات والتواترات. وهذا كيف نثبته؟ هذا محل بحثه منطق الاستقراء، بس دليل الاستقراء يثبت هذه القضية. ومن هنا نحن نتفق مع المنطق الأرسطي في التصديق بهذه القضية الكلية، وهي أن الصدفة لا تكون. وهذا نختلف معهم في الوصول إلى هذه القضية من ناحية في مبنى هذا التصديق، هو يدعي فيه المبدأ العقلي والضرورة واستحالة الانفكاك، وهذا الاختلاف في ونحن ندعي حسابات الاحتمال وتجميع الاحتمال وحصول اليقين ذاتا هنا، ويحصل لنا هذا اليقين الذاتي بهذه القضية، هذه القضية بنفسها يحصل لنا يقين بكليتها لجريان حسابات الاحتمال لإثباتها بنحو القضية الكلية الخارجية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هذا الاختلاف في المبنى يؤدي إلى أن تكون القضية المستنتجة عندهم قضية حقيقية في كل العوالم، والقضية المستنتجة عندنا قضية حقيقية في عالمنا أي في قوة القضية الخارجية. هذان الفرقان يبقيان بيننا وبينهم، وإلا أصل التصديق، حصول التصديق واليقين والعلم بكبرى أن الصدفة لا تكون، أن التواترات لا يمكن أن تكون مخالفة للواقع، أي تواتر يفرض في عالمنا لا يمكن أن يكون المخبر به في القضية المتواترة مخالفة لا تكون مخالفة للواقع. هذه القضية الكلية نحن أيضا ندركها ونصدق بها، نحصل التصديق والعلم بها، وهي معلومة لدى كل إنسان باعتبار جريان هذه الحسابات في إثبات هذه القضية الكلية ابتداء أيضا. وحينئذ إذا كان هذا التصديق موجودا لدى كل إنسان وكل منقول إليه الإجماع، حينئذ تتشكل الدلالة الالتزامية. يقول المخبر قد أخبر بوقوع الاتفاق، بوقوع التواتر، الإخبارات المتعددة في القضية الفلانية. هذا المدلول المطابقي لإخبار المخبر وهو إخبار حسي عنه. ونحن لنا يقين بالقضية الكلية أنه كلما وقع في عالمنا تواتر، وهذا يخبر بوقوع تواتر في عالمنا، يعني التواتر الخارجي، كلما وقع مصداق من التواتر من الإخبارات والإجماعات في عالمنا لا كان حينئذ المخبر به مطابقا للواقع. إذن نحن حينما نصدق بهذه القضية الكلية بكليتها، حينئذ هذا التصديق مع ذاك الإخبار له مدلول التزامي منطقي، وإلا يلزم إما أن لا يكون لنا هذا التصديق أو يكون هذا الإنسان كاذبا، كون هذا كاذبا منسيا بالتعبد، كوننا ليس لنا على التصديق، المفروض أن هذا التصديق ثابت لنا، لنا علم بهذه القضية الكلية الخارجية، إذا فيثبت منطقيا المدلول الالتزامي باللزوم المنطقي، وإلا يلزم الخلف، معنى اللزوم المنطقي هو الخلف، وإلا يلزم الخلف، إذا فيثبت المدلول الالتزامي، وهو أنه القضية المجمع عليها والمخبر بها مطابقة مع الواقع. وهذا مدلول التزامي مبني على اساس اللزوم المنطقي، والذي قلنا انه لكونه لازما منطقيا نفس درجه التصديق والكاشفيه الموجوده بالإحاظة من قبل المخبر بالإحاظة المدلول المطابقي يسري الى اللوازم المنطقيه له، فتكون مشموله لادله الحجيه. اذا فالمدلول الالتزامي في المقام متحقق، حتى على منهجنا المدلول الالتزامي يكون متحققا ويكون مشمولا لدليل الحجيه. هذا ما ينبغي ان يذكر في توضيح وتفصيل الاشكال الثاني والحق في الاجابه عليه. بهذا انتهى البحث عن الاجماع المنقول، وانتهينا الى ان الاجماع المنقول من ناحيه النقل السبب يمكن ان يكون حجه اذا كان المقدار المنقول بنفسه او بلحاظ ما يحصله المنقول اليه من اقوال الاخرين كافيا لاستكشاف قول المعصوم، حينئذ يكون مشمولا لدليل الحجيه ويثبت الحكم الشرعي. اما بلحاظ المسبب ان ينقل الناقل ابتداء حكم المعصوم، هذا لا يمكن ان يكون حجة، لما قلنا من ان حكم المعصوم بنفسه لم يكن مسموحا من قبل هذا الناقل، فمن اين استكشفه؟ لا محالة استكشفه من الاجماع، واستكشافه من الاجماع استكشاف حسي ولو في بعض خصوصياته، فان كون الاتفاق يلزم منه مطابقة المتفق عليه مع حكم المعصوم وموافقة المعصوم مع المجمعين، هذا بحاجة إلى أن ننفي عدة أمور من قبيل أن لا يكون هناك مدرك لهؤلاء، لا يكون هناك ارتكاز تأثر به، لا يكون كذا وكذا، الشروط التي تقدمت في كاشفية الإجماع، وهذه الشروط أكثرها لم تكن كلها بحاجة إلى تأمل واجتهاد ونظر، قد يحصل للمنقول إليه، لكن لو حصل للناقل لا حجية له في حق المنقول إليه، لأن هذه حدث واجتهاد بحسب الحقيقة. فيكون إخبار المخبر بالإجماع والناقل للإجماع للمسبب إخبارا حسيا عادة أو دائما. نعم لو نقل المخبر أن الحكم الشرعي كان متواترا في ذاك الزمان، مثلا لو نقل لنا شيخ الطوسي أو السيد المرتضى أن قد تلقت الطائفة عن المعصوم هذا الحكم، لو كان فيه دلالة من هذا القبيل ليست مسألة الإجماع ونحو ذلك، نقل التواتر، لا بأس حينئذ أن يكون إخباره عن تلقي لقول لحكم المعصوم بالتواتر وشفه حجة، هذا يكون نظير ما نقبله من حجية شهادات الرجاليين كالنجاشي والشيخ في حق الرواة الذين بعضهم ينفصلون عن هؤلاء، يفصل بينهم زمان طويل، مع ذلك نقبل شهاداتهم على أي أساس؟ على أساس احتمال أن وثاقة أولئك الذين يشهدون بوثاقتهم كان متلقا بالقبول مسلما ومتواترا جيلا بعد جيل إلى مثلا عصر النجاشي أو إلى عصر الشيخ قدس سره. فإذا كان ظاهر النقل نقل التواتر، يعني نقل القول المعصوم المتلقى بشكل حسي لا بالإجماع ونحوه، أو احتمل ذلك احتمالا معتدا به، لا بأس بإجراء إصالة الحس، وبالتالي يكون نقل المسبب أيضا حجة، إلا أن مثل هذا غير محتمل عادة، وإنما غاية ما يدعيه المجمعون الناقل للإجماع، غاية ما يدعي الناقل للإجماع اتفاق الطائفة، وراجع كتب الطائفة ووجد الاتفاق، وهذا يمكن أن يكون حجة بلحاظ السبب لو كان كاشفا عن المسبب لدى المنقول إليه. أما بلحاظ المسبب ابتداء استكشاف المسبب منه لدى الناقل يحتاج إلى أعمال اجتهاد وحد كما أشرنا، وهذا لا يكون حجة في حق خبير آخر ومجتهد آخر، لأن الإخبار الحسي لا يكون حجة في حق الإنسان الآخر. وقلنا أنه هناك بحث في بعض الصغريات أن من يدعي الإجماع ينقل الإجماع كثيرا ما لا يريد بالإجماع الاتفاق، إما أن يريد اتفاقهم على قاعدة، أو يريد مثلا من الإجماع ما يعم الإجماع المركب، أو يريد من الإجماع مسائل أخرى مجرد الشهرة يسميها بالإجماع، وهذه خصوصيات لا بد من الالتفات إليها في من ينقل الإجماع، وأنه هل من هؤلاء الذين يقولون بهذه المسالك غير بهذه الاصطلاحات التي لا تفيد لنا في مقام الكاشفية، أو أنهم يريدون الإجماع بمعنى الاتفاق الحقيقي للتسامح وتسمية ما ليس باتفاقا اتفاقا. هذا تمام البحث عن الإجماع. منقول، وقد ظهر أن الإجماع المنقول قد يكون حجة فيما إذا كان الناقل ينقل ما يكون سببا كافيا بنفسه أو بضم ما يحصله المنقول إليه في مقام الكشف عن الحكم الشرعي.